بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم إسلامنا الجميل. البرنامج راح نتعرف فيه على جماليات إسلامنا والنقاط المضيئة في الدين، مع أنه إحنا كل يوم نتعايش معها، لكن عشان نعرف جمال الإسلام في هذا التعايش ونقدر نوصل الآخرين. وأنا دائما وأبدا مصر على أنه لازم تفهم دينك صح وتكون عاطفة صح. لو اجتمع العلم مع العاطفة راح نقدر ننشر الدين ونوصل دين للآخرين. ولازم نطلع من فكرة أنه إحنا إسلامنا تقليدي، أنا شفت أبوي وأمي بيصلوا فأنا صرت أصلي زيهم، أنا شفت أمي وأبوي بيصوموا فصرت أصوم زيهم. لازم يا أخواننا يكون عندك قناعاتك الذاتية، إعجابك بدينك، ووالله ثم والله لو فهمنا ديننا صح لن نرضى أبدا في كل كبيرة أو صغيرة إلا الإسلام. إسلامنا ديننا جميل، لكن إحنا لأنه تعايشنا مع الإسلام يوم ورا يوم وسنة ورا سنة الصورة أصبحت شبه باهتة في أنظارنا. لازم نرجع نضارة الإسلام وجماليات الإسلام. لازم نعرف أن الله لما أمرنا بأمر لأنه يريد المصلحة لنا، أما هو غني عن العالمين، وأن الله لما نهانا عن نهي عشان يوقف حائل بيننا وبين المضرة، أما هو لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى. وقفتنا اليوم راح تكون مع جمال الإسلام في الصلاة. أيوة في الصلاة اللي من أديها كل يوم 5 مرات، لكن أنا قبل ما أدخل في موضوع الصلاة بدي أسألك سؤال. كم إنسان على وجه الدنيا يعيش في مملكة ولا جمهورية ولا دولة ولا إمارة في أي نظام سياسي وبيخلص العمر كاملا ولم يستطع أن يقابل الرقم 1 في دولته، الملك ولا الرئيس ولا الأمير؟ كم واحد؟ أشخاص كثر، خلق كثر من الدنيا ينتهي به العمر ولا يستطيع أن يقابل وزير ولا أمير ولا ملك ولا رئيس، مظبوط ولا لا؟ لكن شوف ملك الملوك سبحانه وتعالى، ذو البطش الشديد، الفعال لما يريد، الذي خزائن ملكه في قول كن. يوم الأيام سيدنا موسى عليه السلام يقول يا رب أين خزائن ملكك؟ إحنا بكون عند واحد شوية فلوس بحطهم في خزانة، بحطهم بقاصة، بحطهم في البنك، بخبيهم بأي مكان. طب أنت يا رب خزائن ملكك وين؟ أنت يا رب هذا الملك الواسع وين خزائن ملكك؟ فقال الله عز وجل يا موسى خزائن ملكي في قولي كن. أنا لما بحكي الشغل كن خلص، خزائن ملكي يا موسى في قولي كن. يا موسى أتعلم من هو أبغض خلقي إلي؟ أنت عارف يا موسى أنا أكثر شخص بكره مين؟ مين يا رب؟ فقال موسى يا رب من أبغض خلقك إليك؟ فقال الله عز وجل من وصفني بالبخل، اللي بيقول عني بخيل. أنا بقدر أعطي اللي بدي إياه بس أقول كن. أنت شايف هذا الإله العظيم اللي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بغير آلة، الذي أوحى في كل سماء أمرها، الذي لا يعزب عن علمه مثقال حبة من خردل في السماوات ولا في الأرض، الذي لو سأله كل سائل فأعطاه مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء، لو مسك الكرة الأرضية وألقاها في النار ما حدش راح يطالب فينا، ولو دخلنا كلنا الجنة لا ينقص من ملكه. هذا الإله العظيم كيف تدخل عليه؟ بقول الله أكبر بالصلاة. شايف المالك العظيم، مالك ملك الدنيا والآخرة، تستطيع أن تدخل عليه في أي لحظة. لو واحد أراد أن يقابل وزير بيأخذ موعد وراء موعد وتأجيل ومش عارف وبروتوكولات وبعدين، لكن الله تدخل عليه في أي لحظة. أي لحظة بتقول الله أكبر أنت بين يدي الله عز وجل، على طول بتدخل في صلاتك فتدخل على الله عز وجل. لكن تنبه لقضايا. الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة إنسان مطأطئ. يعني لو إجيت أدخل أنا بالصلاة فدحت منحني الظهر وقلت الله أكبر، صلاتك مرفوضة. لازم توقف صح. لو واحد أراد أن يصلي فكان مطأطئ الرأس ودخل في صلاة، الصلاة باطلة. الله لا يقبل منك صلاة إلا إذا كنت معتدل طبعا، إلا أصحاب الأعذار موضوع ثاني، لكن أتكلم عن إنسان سوي وقوي وما فيش عنده أي مشكلة وليس صاحب عذر، لا تقبل الصلاة منك إلا وأنت معتدل. لازم تفكر تفكير وتسأل نفسك سؤال، إذا كان ملك الملوك لا يقبل مني صلاة إلا إذا كنت معتدل، طب ليش الطأطئ؟ طب لماذا تنحني للخلق؟ الله يريد أن يربي فيك العزة، يقول لك إذا كنت أمامي وأنا ملك الملوك لا أقبل منك صلاة ولا مقابلة ولا عبادة إلا وأنت معتدل عزيز. فلماذا تذل أمام خلقي وتروح منحني أمام الخلق؟ عشان هيك ربك كل يوم بده يذكرك 5 مرات، أنت تقف أمامي معتدلا عزيزا تشعر بالفخر لأنك عبد من عبيدي. فلماذا تطأطئ وتذل وتنحني لخلق الله عز وجل؟ شوف الاعتدال. وبعدين بيقول الله أكبر. أكبر؟ أيوة أكبر. الله أكبر من الربا والغش، الله أكبر من الظلم، والله أكبر من الرشوة، والله أكبر من المال الحرام، الله أكبر من الدنيا كلها. يربي فيك الله 5 مرات كل يوم إنك توقف بين إيديه وتقول الله أكبر. أكبر من إنك تنافق لفلان وتتزلف لفلان وإنك تذل أمام فلان، لازم تقول الله أكبر بملء فمك وقلبك، تدخل في صلاتك أمام الله عز وجل، وبعدين تقرأ الفاتحة تناجي الله عز وجل، وبعدين بتركع وتتخيل أنك بين يدي ملك الملوك. لما بتقول سبحان ربي العظيم، أيوة ربي، ربي أنا، ربي عظيم، أعظم من أنه أتوجه إلى الخلق وأستشفع بالخلق وأنادي الخلق وأناجي الخلق، أنا ربي عظيم. وبعدين بتروح ساجد ولك بشارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا ويتولى الشيطان يدعو على نفسه بالويل والثبور، يقول يا ويلتى أمر هذا بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. هو سؤال إبليس، كم سجد يطلب منه؟ سجدة ورفضها. أيوة رفضها، وكانت النتيجة قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يا شباب المسلمين وبنات المسلمين اللي مرات بتكسر بالصلاة وبتقطع بالصلاة، إبليس رفض سجدة فطرد من الجنة أبد الآبدين، وتارك الصلاة يرفض كل يوم 34 سجدة. انت عرفت الفرق؟ إبليس ترك سجدة فطرده الله من الجنة، وفي واحد بيقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويرفض لله 34 سجدة كل يوم، يا ترى مين أسوأ حال، هو ولا إبليس؟ يا ترى مين أشد بغضا عند الله عز وجل، هو ولا إبليس؟ اللي رفض سجدة ولا اللي رفض 34؟ يا شبابنا ويا بناتنا ويا حبايبنا ويا خواتنا، ما فيش عنا بالإسلام واحد اسمه بقطع بالصلاة، ما فيش، ما فيش عنا واحد بيصلي واحد تارك واحد بيقطع نص على ما فيش عنا مصطلح هيك. احنا في عنا مصطلح بيصلي وتارك الصلاة، في عنا مصطلح إنسان مواظب على صلاته، وفي مصطلح ثاني واحد تارك للصلاة. ما فيش عنا واحد وسط بيقطع في صلاته. أخرج من مرحلة ضحك الشيطان عليك إنه يقف بينك وبين السجود، لأنه الشيطان حاب يكثر جماعته، لأنه الشيطان رفض لله سجدة فيريد أن يكثر من تاركي الصلاة عشان يكثر جماعته، عشان هيك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت عارف في ناس لما يفرد السجادة عشان يصلي عليها تأتيه مشاغل الدنيا وفي شيء كأنه جبل على صدره. كان سيدنا علي بن الحسين، وشوف مناجاة الناس الصالحين، سيدنا علي بن الحسين، الحسين الشهيد معروف، سيدنا الحسين رضي الله عنهم أجمعين، آل بيت النبوة سائرهم. سيدنا علي بن الحسين كان يصلي في كل يوم 300 ركعة. بيقول ابن محمد ابن علي بن الحسين بيقول يوم الأيام استيقظت فكان أبي واقف يصلي، تخيل مصلي له 200-250 ركعة، لكن شعر بالتعب والنعاس، فأخذ يناجي الله يقول: ما لي كلما قمت إلى الصلاة ألقيت علي النعاس، لعلك رأيتني مع البطالين فأقصيتني، أو رأيتني مع المذنبين فطردتني، أعوذ بنور وجهك الذي صلحت عليه الدنيا والآخرة، عن بابك أن تطردني أو عن جنابك أن تقصيني. يا سلام على الناس اللي مصلين 200 ركعة ومع ذلك لما شعر بالنعاس يظن أن الله يريد أن يطرده. أكبر عزة لك أنك تقف على باب الله وتناجي الله في أي وقت. عشان هيك لو حبيت تناجي الله وتدخل إلى الله على طول توضأ وصلي ركعتين، على طول تكون بين يدي الله مباشرة، أنت تقف على باب الله عز وجل. كل صلاة وقوف على باب الله. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، وقفتنا اليوم مع جمالية الصلاة. لكن هو في سؤال دائما بتكرر عند كل الناس أو معظم الناس، بيجي بيقول لك أنا مش خاشع بصلاتي ومش حاسس بصلاتي. مظبوط، وهذا الكلام صحيح. على أيام سيدنا موسى عليه السلام جاء رجل إلى سيدنا موسى فقال: يا نبي الله، أشوف الشكوى، يا نبي الله إني قد أصبت ذنبا وأنا أنتظر العقوبة، فادعوا الله أن يعجل لي بعقوبتي. أنا يا سيدنا يا موسى مللت وأنا قاعد بستنى وبستنى وبستنى أن الله يعاقبني، خليه يعاقبني وأرتاح، عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة. يا نبي الله ادعوا الله أن يعجل بعقوبتي، أنا مليت وأنا أستنى بالعقوبة، واليوم بتنزل وبكرة بتنزل والعقوبة مش نازلة. فتوجه موسى إلى الله عز وجل بعد مناجاته فقال: يا رب، إن عبدك فلان يقرئك السلام ويقول إنه قد أصاب ذنبا وهو ينتظر العقوبة، فعجل له بعقوبته. تعرفين شو كان الجواب؟ فقال الله عز وجل: يا موسى، قل لعبدي ألم أحرمك لذيذ مناجاتي. أنت مش شايف حالك بتصلي بدون لا طعم ولا لذة ولا خشوع ولا تبتل؟ أنت مش شايف حالك بتأدي ركعات وبس؟ تلك عقوبة. يا أخواني وخواتي، كل صلاة من أديها ولا تشعر فيها بالخشوع عقوبة، كل عبادة تؤديها ولا تشعر أنها أثرت في قلبك من جوا اعرف إنه فيها عقوبة، كل صلاة صليتها وقلبك ما كانش حاضر فيها لا وركع ولا سجد. الركوع والسجود مش بس انحناء ظهر، الركوع والسجود يتم بالقلب من جوا. كل صلاة صليتها وما نزلتلكيش دمعة فيها ولا شعرت بقشعريرة في جلدك وكيانك ولا رجف قلبك، أنت تؤدي حركات مش قاعد بتصلي. علشان هيك لو أردت أنك تصلي وتخشع أنا بدلك الطريق عشان تبقى دائما وأبدا صلاتك متجددة. أول نقطة عشان تخشع في صلاتك، أول نقطة حضور القلب. يا ترى كيف بيحضر القلب؟ لما بتكون عندك همة نحو الصلاة بس يقول المؤذن الله أكبر اترك اللي بإيدك ويا مرحبا بذكر الله، يكون في عندك همة نحو القلب. انت مشوب بالمطار لما بيجي النداء انه الطائرة المسافرة للمكان الفلاني وركاب على طول بيقوموا، نفس الشيء لما بيقول الله أكبر لازم توقف. انت مرات بتكون في رايح تدفع فاتوره التليفون وبينادوا على الارقام او بيجي رقمك في المطعم، الارقام فكره الارقام، لما بينادوا على رقم على طول صاحب الرقم بيوقف. لما بيقول الله اكبر لازم يكون عندك همه، هاي واحده. اللي باخره الصلاه لاخر وقتها عمرك ما راح تخشع، بدك تخشع اول ما يقول الله اكبر وقف، اول ما يقول الله اكبر فز على حيلك. علشان هيك كانوا أجدادك من قبل يكون أحدهم في العمل بنجر، فإذا قال الله أكبر هو رافع المطرقة، قال الله أكبر أفلت بالمطرقة وراء ظهره. ما في شيء رح يشغلني عنك يا رب أبدا، ما في شيء رح يأخرني عن الصلاة والوقوف بين يدي، لازم يكون في همة. لكن طول ما أنت بتقوم كسلان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مش رح تخشع، ولو عصرت عيونك وحاولت تغمض وتشد على حالك مش رح يجي الخشوع في القلب. أول شيء أنك تحضر على طول. والأمر الثاني تفهم، ما هو في ناس بيأدي الصلاة مش فاهم شو بيعمل، المهم قرأنا الفاتحة وركعنا وسجدنا مش فاهم شو اللي بيعمله. ومرات بيكون واقف بالفاتحة فبيبعاش على حاله إلا بيقول أشهد أن لا إله، مخربط بيقرأ بالتشهد، أو بيكون قاعد في التشهد ولا هو بيقول ولا الضالين لا أنا بقرأ بالتشهد، بعيد الصلاة مرة ثانية. أنت قلبك مش حاضر. حضور القلب والفهم، وأنا بنصح كل مسلم ومسلمة اقرأ تفسير سورة الفاتحة، لازم تقرأها وتعرف ليش قلت الحمد لله. ما قلناش لله الحمد ولا قلنا الشكر لله، إيش معنى الحمد لله؟ وليش قلنا رب العالمين ما قلناش إله العالمين؟ وليش قلنا العالمين ما قلناش المسلمين؟ وليش ما قلناش العرب ولا قلنا العجب؟ الحمد لله رب العالمين. وإيش معنى الرحمن الرحيم؟ وإيش معنى مالك يوم الدين؟ شو معنى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ وما قلناش يوم القيامة، وإيش معنى يوم الدين؟ لازم تفهم، لازم تفهم شو معنى الصلاة، لازم تفهم شو معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتفهم إيش معنى الصراط المستقيم. اقرأ سورة الفاتحة، لازم تحضر قلبك وتفهم. وبعديها لو حضر قلبك وفهمت الصلاة على طول رح يحصل عندك هيبة لله. هو ملك عظيم وأنا عبد صغير ومسموح لي أوقف بين إيديك، رح يحصل هيبة، مش خوف، هيبة. شو معنى الخوف والهيبة؟ أنت بتشوف العقرب، أيوة بشوفها، في خوف بس ما فيش هيبة. أنت بتشوف السلاح، مسدس ولا قطعة سلاح، بتصير عندك خوف بس ما فيش هيبة. الخوف شيء والهيبة شيء. الهيبة تتولد عندما تشعر بعظم الله وإنك إنسان بسيط أمام الله عز وجل، فصار في عندك حضور للقلب وفهم للصلاة وهيبة من الله. إذا وصلنا إلى مرحلة الهيبة بيصير عندك الخوف إنه هذا الإله العظيم قادر على أن يخسفني ويقبل صلاتي أو يرفضها، فبصير عندك شعور من الخوف من الله، فبتتولد عندك الرجاء إنه يا رب أنت كبير وعظيم وقادر على عذابي وقادر على رحمتي، وإنك يا رب تقدر تقبل صلاتي أو ترفضها، بصير في عندك نوع من الرجاء. وانت تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رب مصل ليس له من صلاته إلا ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها، ورب مصل، يا سلام على الفريق الخامس هذول، اوعى تكون منهم، ورب مصل تلف الصلاة كما يلف الثوب الخرق ثم تقذف في وجهه فتقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني. أنت اللي خربت بيتي بالصلاة، وأنت اللي ما زبطتش صلاتك ولا حافظت على ركوع ولا سجود، بس أديت حركات، صار عندك رجاء. يا رب لا تجعلني من الفريق الخامس، اقبل صلاتي، تقبل صلاتي على ما فيها من تقصير، على ما فيها من فلتان، تقبل صلاتي. صار في عندك رجاء، لكن تولد عندك نقطة سادسة اسمها الحياء، تستحي من الله. أنا اللي قبل شوي كان لساني فلتان وقاعد الآن بقول الله أكبر. أنا اللي تعاملت مرات بالربا والآن بدي أوقف بين إيديك. أنا اللي عصيتك، أنا اللي عيني عصتك والآن قاعد بسجد بين يديك. صار في عندك حياء من الله عز وجل. يا أخواننا لو ما استحضرناش النقاط الستة اللي حكينا عنهم مش راح يكون في عندك خشوع. الخشوع مش دموع بتنزل، الخشوع خشوع بالقلب. الخشوع إنك تشعر أن الله عظيم وبأي لحظة بدخل على الله، وإنه أنا لما بكون ساجد أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. لو كانت لك حاجة عند الله، لو كانت لك حاجة عند خلق الله، روح توضى وضبط الوضوء وأتقن الوضوء ثم قول الله أكبر وأدخل في الصلاة. أول سجدة ابدأ بالطلبات، قول يا رب بدي كذا وكذا. لازم يكون عربي فصحى، لا أي لغة وأي لهجة وأي لكنة، الله يفهم عليك كل اللغات. أنت قريب من الله، دخولك على الله أقرب من الدخول على والدينك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لشاب يسكن مع أمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على أمك، أو قبل ما تدخل عند أمك دق الباب. فقال يا رسول الله إني أعيش معها، فقال استأذن على أمك. فقال يا رسول الله ليس غيري وغيرها في البيت، احنا بس اثنين عايشين سوا. فقال عليه الصلاة والسلام استأذن على أمك. تخيل واحد يدخل عند أمه لازم يستأذن، ودك تدخل ضيف عند ناس ثانيين بدك تستأذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لازم تستأذن على بيت أمك، على غرفة أمك، على غرفة أبوك، على بيت أخوك، على بيت الجيران، أي مكان بدك تدخل لازم تستأذن. طب وعلى الله ما فيش إذن؟ على الله ما فيش إذن؟ على طول بتتوضأ عشان تكون طاهر ونظيف وبتيجي تقول الله أكبر، دخلت على الله. لا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على ربه. أول ما تدخل الصلاة الله أكبر، الله يقبل عليك. إلى متى؟ لا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على ربه. فإذا انصرف العبد انصرف الله عنه. يعني تخيل إحنا بندخل في صلاة، طلع عيوني الآن كيف، شوف شو اللي بيصير معك، كيف الشيطان حتى يوقف قدامك قدام الصلاة. أول ما تدخل في الصلاة الله يقبل عليك، أول ما عينك تروح يمين أو تروح شمال الله ينصرف عنك. لاحظ الشيطان شو بيعمل، أول ما تدخل بالصلاة بتروح عينك ضار بيمين أو ضار بشمال، لا إراديا، عشان لا يدخل عبد على الله، عشان يصرفك عن الله، بتروح قايل الله أكبر ومتطلع على اليمين، الله انصرف عنك. ليش تخلي الشيطان يسرق صلاتك؟ الشيطان يريد أن يسرق صلاتك. وأنا برجع بقول لك مرة ثانية، الصلاة صلة بينك وبين الله. تدخل في صلاتك وتبدأ تناجي ربك وتشكيله وتقول له يا رب أنا عبدك ضعيف، معيش فلوس، أنا عبدك ضعيف، ابني مريض، زوجتي مريضة، أنا عندي المرض الفلاني. تشكو إلى الله همك، بدك فلوس اطلب من الله، بدك صحة اطلب من الله، بدك الله يحفظ ابنك المسافر اطلب من الله، أنت مسافر بدك الله يحفظ والدينك ووالدتك وزوجتك وأولادك اطلب من الله عز وجل. ادخل على الله بقلب رقيق ونية صافي وقل له يا رب أنا عبد، أنت إله عظيم، أنا ساجد بين يدينك، فاحفظ لي أبي وأمي، أو ارزقني، افتح علي بامتحاناتي، وفقني، اطلب من الله ما تشاء. وراح أختم بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحي أحدكم أن يطلب من الله ولو ملحا لطعامه. تخيل الملح، اطلب من الله، الباب بينك وبين الله مفتوح. عشان هيك إحنا يا أخواننا بالصلاة ندخل على ملك الملوك، وغيرك شوف بدخل على مين، بدخل له على صنم ولا على وثن ولا على شجر ولا على حجر. وإنت بس يا مسلم جمال دينك دخولك على ربك سبحانه وتعالى. عشان هيك دائما وأبدا تنسوش إخوانكم في فلسطين، إخوانكم في العراق، إخوانكم في الشيشان، إخوانكم في كل مكان. ادعوا لكل المظلومين أن يحقن الله دماء المسلمين، ويفرج كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، ويفرج هم المهمومين. ادعي لنفسك ولبقية إخوانك من المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.